إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو الثامن من علم أصول الحديث، وقد وافق الثلاثاء الثاني والعشرين من شعبان لسنة 1428، الموافق للرابع من سبتمبر لسنة 2009. وما زال الحديث متصلا، والبيت الثالث والرابع أولهما الصحيح. ووصلنا إلى الفقرة الرابعة، ألا وهي تنبيهات حسان، وكان آخر الكلام عن معنى متفق عليه. وقد بينت أن المتفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، والمراد بالاتفاق هو الصحابي فحسب، لا مطابقة في السند ولا مطابقة في المتن، أي لا يلزم المطابقة في السند ولا المطابقة في المتن. ثم بينت أن بعض أهل العلم ومنهم أبو البركات رحمه الله جد ابن تيمية، وقد تبعه على ذلك الشوكاني في شرحه المتقى، فقال بأن المتفق عليه هو ما رواه أحمد والبخاري ومسلم. التنبيه الحادي والعشرين، يقول هنا: وتوجد أحاديث كثيرة مختومة بصحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، أي في آخر الحديث يقولون هذا حديث على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلما، أو يقال هذا على شرط البخاري، أو يقال هذا على شرط مسلم. ما مرادهم بهذا الاصطلاح؟ المراد بذلك أن الحديث روي من طريق رجال الكتابين أو أحدهما، فإن قيل على شرط الشيخين فرجال هذا السند هم رجال البخاري ومسلم، فإن قيل على شرط البخاري فرجال هذا السند هم رجال البخاري، وإن قيل على شرط مسلم فرجال هذا السند هم رجال مسلم، مع توفر الشروط التي عمل بها البخاري ومسلم أو أحدهما. أتدرون ما المراد؟ بمعنى لو كان على شرط البخاري الرجال هم رجال البخاري، ولا بد من توفر الشرط ألا وهو اللقاء المعاصرة واللقاء، وإن كان على شرط مسلم فشرط المعاصرة، وإن كان على شرطهما إذا لابد من اعتماد الشرط الأعلى وهو شرط البخاري أي المعاصرة واللقاء. هذه جزئية أو هذا شرط، ولكن يوجد شرط في غاية الدقة ألا وهو هؤلاء الرجال من الطرق التي اعتمدها الشيخان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشيخين قد يرويان لمعين، ولنفرض أنه سين، ويرويان لمعين آخر ولنفرض أنه صاد، هذه واضحة، ولكن لا يرويان قط عن سين عن صاد. والسبب في ذلك أن هذه الرواية قد تكون ضعيفة، بمعنى أن الراوي سين ضعيف في الراوي صاد، مع أن الراوي الأول من رجال البخاري ومسلم، وأن الراوي الثاني من رجال البخاري ومسلم. ومثال ذلك نلاحظ أن الشيخين من رواتهما الزهري، وقد روى عنه، أي أن البخاري روى عن الزهري وأن مسلما قد روى عن الزهري. وأيضا يلاحظ أن البخاري قد روى عن سفيان ابن حسين، ومسلم أيضا روى عن سفيان ابن حسين، ولكن رواية سفيان ابن حسين عن الزهري لم يتعرض لها البخاري ومسلم. لما؟ لأن سفيان ضعيف في الزهري، فإذا مثلا جاءت رواية فيها سفيان بن حسين عن الزهري، مع أن الرجلين من رجال البخاري ومسلم رحمهم الله، إلا أن هذه الرواية لا تقبل، مع أن كل واحد منهما على انفراد ثقة، ولكن ليس ثقة في شيخه. فهذه معلومة مهمة جدا جدا. ننتقل إلى التنبيه 22، أقول فيه أن أحاديث البخاري رحمه الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو في صلب الأبواب، والقسم الثاني ما هو في مقدمة الأبواب والتراجم. مرة ثانية، أحاديث البخاري رحمه الله من الممكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان في صلب الأبواب، وما كان في مقدمة الأبواب والتراجم. بالنسبة للأحاديث التي في صلب الأبواب كلها مرفوعة وكلها موصولة وكلها صحيحة. على التفصيل السابق، أن بعض الناس كعلي بن المديني رحمه الله قد استدرك على البخاري بعض الحروف، وقلت فيما سبق ليس الاستدراك من لوازمه صحة الاستدراك. هذه جزئية.
الجزئية الثانية، أما الأحاديث التي وردت في مقدمات الأبواب والتراجم فهذه الأحاديث التي تسمى بالمعلقة، وقد قام بعض أهل العلم بتوجيه هذه الأحاديث، فقال ما ورد منها بصيغة الجزم كأن البخاري يقول قال مجاهد أو حكى أبو هريرة أو ذكر عكرمة، فقال طالما أنه قال بصيغة الجزم هكذا حكم على هذه الأحاديث المعلقة بأنها صحيحة. ومعنى معلقة في الجملة أي فيها انقطاع. ثم قال وما جاء من هذه الأحاديث بصيغة التمريض كأنه يقال قيل كذا أو ذكر كذا أو حكي كذا، فإن هذه الصيغة تسمى بصيغة التمريض أو التضعيف، فلا يستفاد منها الصحة. ولكن قالوا ليس معنى ذلك أنها واهية. لما؟ قالوا لشفاعة أنها موجودة في الصحيح، فإن البخاري لا يوردها في صحيحه. هذا مذهب فيما جاء في مقدمة الأبواب والتراجم من الأحاديث. ولكن في الحقيقة يوجد تقسيم أتم من هذا. ما هو؟ الأحاديث في البخاري إما أنها مرفوعة وإما أنها موقوفة. والمرفوع إما أنه موصول وإما أنه معلق. والمعلق إما أنه صحيح وإما أنه ضعيف. والموقوف إما أنه موصول وإما أنه معلق. والمعلق إما أنه صحيح وإما أنه ضعيف. فألت القسمة إلى ستة. ثاني، الحديث إما مرفوع إما موقوف. فالمرفوع إما موصول وإما معلق. والمعلق إما صحيح وإما غير صحيح. وبالنسبة للحديث الموقوف إما أنه موصول وإما أنه معلق. والمعلق إما أنه صحيح وإما أنه ضعيف. إذن آلت القسمة إلى كم؟ ست. نقول كل حديث مرفوع أو موقوف وموصول فهو صحيح. إذن انتهينا من قسمين. وكل حديث موقوف موصول فهو صحيح. فانتهينا من اثنين. إذن ما بقي إلا ماذا؟ إلا المرفوع المعلق والموقوف المعلق. فنقول قد يعلم صحتهما من خارج الصحيح. يعني ايه؟ ذكرهما البخاري رحمه الله في مقدمة الأبواب والتراجم بصورة الانقطاع. نظرنا في هذه الأحاديث خارج البخاري فوجدنا أن بعض أهل العلم قد وصلها، فنظرنا في هذا السند الموصول وجدناه صحيحا وقد نجده ضعيفا. واضحة؟ إذن من الممكن أن يقال الحديث المرفوع الموصول والموقوف الموصول كلها صحيحة. المرفوع المعلق والموقوف المعلق قد يكون صحيحا، ولكن كيف عرفت الصحة؟ من داخل البخاري أم من خارج البخاري؟ من خارج البخاري. كيف؟ بأن بعض العلماء قد رووا هذه الأحاديث متصلة، وأنتم تعلمون أن مجرد الرواية ومجرد الاتصال لا يعني الصحة، فنقول بالتفتيش عنها قد توجد أنها صحيحة، فخرج قسمان. إذن ما بقي إلا المرفوع المعلق الضعيف والموقوف المعلق الضعيف. واضحة؟ هنا نكتة علمية يجب أن أنبه عليها. أنا لا أدري ما هذه المعركة على ما هو في مقدمة الأبواب والتراجع، يعني الأحاديث المعلقة التي ذكرها البخاري في مقدمة الأبواب والتراجع، كأنه يقول قال أبو هريرة أو ذكر مجاهد أو حكى عكرمة أو غير ذلك. ما هي المشكلة في هذه الأحاديث؟ هل هي فعلا من صحيح البخاري أم لا؟ واضحة؟ الجواب ليست من صحيح البخاري وإن دونت فيه. كيف علمنا ذلك؟ قلت انظر إلى اسم صحيح البخاري، اسم المسند المتصل، وهل المعلق كان متصلا؟ إذن ما بقي النظر إلا لما ذكرها البخاري رحمه الله، أولا لتعلقها بموضوع الباب، هذه واحدة. الشيء الثاني لعل الباحث يزفر بصحتها فتخدمه في الباب. واضحة؟ التنبيه الرابع والعشرين، أحيانا تجد أن بعض الأحاديث ختمت بدباجة معينة، كأنهم يقولون بعد رواية الحديث، وأخص بالذكر في كتب الفقه، أصح شيء في الباب كذا، أصح شيء في الباب كذا، فإياك أن تفهم منها أن لازم هذه الكلمة أن هذا الحديث حديث صحيح، لم يريدوا هذا المعنى، إنما قصدوا ماذا؟ قصدوا إن هذا الحديث أحسن حديث في هذا الباب وإن كان ضعيفا، أو أن هذا الحديث أقل الأحاديث في هذا الباب ضعفا. لذلك يقول النووي رحمه الله كما في التقريب: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. واضح الكلام؟ هذه معلومة أيضا مهمة جدا. التنبيه الخامس والعشرين: مراتب الأحاديث الصحيحة. يعني إيه مراتبها؟ أي أعلاها رتبة، أكيد ما اتفق عليه الشيخ. الرتبة التي تحت ذلك من فرض به البخاري، الرتبة التي بعده من فرض به مسلم، الرتبة التي بعده ما كان صحيحا على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. المرتبة التي بعدهم ما كان على شرط البخاري، والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم، ثم بعد ذلك الصحيح عند الأئمة المعتبرين، وليس على شرطهما أو شرط أحدهما. قلت هذا في الجملة، قلت هذا في الجملة، لأنه قد يوجد في مسند أحمد حديث لم يروه البخاري ولا مسلم، وهذا الحديث من أشد الأحاديث اتصالا وأوثقها رجالا، وقد يكون الحديث رواه البخاري ومسلم وسنده عند أحمد أشد اتصالا وأوثق رجالا. وتكلمت فيما سبق أن الكلام في الأجناس قضية، والكلام في الأعيان قضية أخرى، فطابع الجنس التعميم، وطابع العين التخصيص. لذلك يقولون دائما أن الأجناس محلها الأذهان، وأما الأنواع والخواص فمحلها الأعيان. فإن سألت ما فائدة هذا الترتيب إذن، لما رتبنا هذا الترتيب؟ قلت أنتم تعلمون أنه قد يحصل إهام تعارض بين بعض النصوص، ونعجز عن الجمع بينها، ونعجز عن معرفة المتقدم من المتأخر، إذا ما بقي إلا ماذا؟ الترجيح. فمما لا شك فيه إن حصل هذا فإننا نقدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم على ما انفرد به البخاري أو ما انفرد به مسلم، وهلما جرى. فإن قيل لما إذن لم تصدر هذه المراتب بالحديث الذي رواه الستة، أعني البخارية ومسلما وأبا داود والنسائية رحمهم الله والترمذية وابن ماجة رحمهم الله، ليه؟ قلنا ما رواه الشيخان قد اتفقت الأمة على صحتهما، فإذا لا حاجة لنا بتدعيم من الخارج، لأن اتفاق الأمة قد جزم بأن النص قد أفاد العلم، وأنه مقطوع بثبوته ونسبته إلى قائله، فأي خبر يأتي بعد ذلك ماذا يفيدنا؟ قطعا هذا من جهة النظر، ولكن من جهة العقيدة قد يحصل زيادة، لأن التصديق لا حد له زيادة. واضحة؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. واضحة؟ إلى هنا ينتهي الكلام عن صحيحي البخاري ومسلم، وقد ذكرت بعض الفوائد وبعض المعلومات التي تخدمك في التعامل بالكتابين، أعني البخاري ومسلم رحمه الله. ننتقل إلى مصدر آخر من مصادر السنة، وأنا قد ذكرت في هذا الكتاب بعض المصادر، ولكن هذه المصادر أشهرها. يوجد مصدر من مصادر السنة يسمى بمستدرك الحاكم. أولا نتعرف على من هو الحاكم، ثم نتعرف على مستدركه، موضوعه، وما كان في معناه. يقول هنا الحاكم هو أبو عبد الله، وهذه كنيته، محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمدويه. حمدويه كسبويه ونصويه وخمرويه، فكل هذه التركيبة الأخيرة ويه هذه مبنية على الكسر. سبويه واضحة، خذ هذه المعلومة. معنى لفظ سبويه معناها رائحة التفاح، معناها رائحة التفاح، وهو كذلك رحمه الله. أبو عبد الله الحاكم إمام حافظ، ولد سنة 321 من الهجرة ومات سنة 405. إذن مات الرجل وعنده 84 سنة، أليس كذلك؟ ومن شيوخه، من شيوخ مين؟ الحاكم الدارقطني. خلي بالك قلت الدارقطني ولم أقل الدارقطني، مع أن الدارقطني مبتدع، لأن هذا مركب، لأن هذا مركب مزجي وليس إسنادي، فتقول قال الدار قطني ولا تقول قال الدار قطني. ومن شيوخه الدار قطني المولود سنة 306 ومات سنة 385. إذن مات عن كم سنة؟ عن 69 سنة. 79، نعم. ثم قال وقد حدث عن الحاكم. إذن الدارقطني شيخ للحاكم، والحاكم شيخ لمن؟ نعم. ولا تعجب، ولما نذكر هذه المسألة حتى لا تظن أن الحديث فيه قلب، يعني لو علمت أن الحاكم تلميذ للدارقطني فكل حديث المفروض الحاكم قال حدثنا الدارقطني، ولكن قد تفاجأ في نص أن الدارقطني يقول حدثنا من؟ الحاكم. فمن لا خبرة لا قد يظن أن الحديث حصل فيه قلب من جهة السند، وهذا غير صحيح. قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال: ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين. قلت أولا المراد بالشيخين هنا ليس هما البخاري ومسلم، إنما المراد بالشيخين هنا أبو بكر وعمر، يعني لم يتعرض لهما، يعني إيه؟ لا بسب ولا بتكفير ولا بتقديم، يعني لم يقدم عليهما علي. ولكن هنا في منتهى الخطورة يا إخواني، افهموا كلام أهل العلم على مرادهم، لا المراد الذي استقر في ذهنك. وأكرر وأكرر وأكرر، افهم كلام الناس على مراد الناس لا على مرادك. فقط عن كلمة ثم هو شيعي قفز إلى الذهن الاثنى عشرية مثلا، الروافض هؤلاء الضلال، أو الإسماعيلية، أو الإباضية، أو غير ذلك. لا، الشيعة المتقدمين المراد هنا أنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان فقط، فكانوا يقولون بأن عليا أولى من عثمان. قلت قال أحمد: من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله. قلت صدق ورب الكعبة. طيب ايه المشكلة يا اخوانا؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة خالص اذا في المستدرك. لما؟ لان الحاكم مطعون فيه من قبيل علي. اذا كل حديث يرويه الحاكم عن علي حذر منه، لانه قد ينصر النص ويغلبه ما يعتقد في علي. لذلك اي صاحب بدعة ينقل نصا في بدعته لا يقبل منه وان كان ثقة، لان النص هذا يخدم ايه؟ بدعته. طب ان كان لا يخدم بدعته قبل، ولكن اقول انتبه، هذا فقه ويحتاج الى مهارات خاصة، حتى ان بعض النصوص قد يظن في ظاهرها انه لا تعلق لا بالموضوع وانها تهدم الموضوع، ثم تكتشف ان هذا النص بدلالة الاشارة او بدلالة الايماء والتنبيه له مغزى يؤيد مذهبه. يعني لو التزمت الحديث في نقطة ألزمك بنقطة أخرى يقولها الحديث. لذلك أقول وجب النظر جيدا في أحاديث فضائل علي، قلت وفضائل أهل البيت. لذلك أذكر بعض الأحاديث التي ذكرها الحاكم رحمه الله في مستدركه في غاية الخطورة. قال الذهبي رحمه الله في تلخيص المستدرك: وقد ذكر الحاكم حديثا في فضل علي. يعني الذهبي بيقول ان الحاكم ذكر حديثا في فضل علي، وفي سنده احمد ابن عبد الله ابن يزيد الحراني. فقال الحاكم بعدما روى الحديث انه صحيح، قلت اي القائل هنا الذهبي: بل والله موضوع، انظر، واحمد كذاب. وهذه خطيرة جدا في الحقيقة. هل فعلا الحاكم لا يدري انه كذاب؟ مسألة في غاية الخطورة. ام هو يدري انه كذاب ولكن اعتقد انه صادق في هذا الحديث كما كان يفعل الثوري مع الكلبي؟ لذلك نجد ان الذهبي رحمه الله بعدما قال هذا الكلام: بل والله موضوع واحمد كذاب، ثم قال: فما اجهلك على سعة معرفتك، فما اجهلك على سعة معرفتك. فأنا لا أدري في الحقيقة، يعني هذه الكلمة شديدة جدا جدا، وأظن أنها لا تقال على مثل الحاكم وإن كنا نخالفه فيما ذهب إليه. وقال الحاكم أيضا عن حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. هذا الحديث يقول الذهبي في إسناده: عبد السلام أبو الصلت. قال بعده الحاكم: حديث صحيح. فقال الذهبي: بل موضوع. فقال الحاكم: أبو الصلت ثقة مأمون؟ قال الذهبي: لا والله، لا ثقة ولا مأمون. واضحة؟ هذا الحديث موضوع سندا، قلت ومتنه مطعون فيه. لما؟ لأنه قال أنا مدينة العلم، يعني القائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، ولكنه قال وعلي بابها، فجعل للمدينة كم باب؟ بابا واحدا، وهذه كذبة، فإن أبواب العلم كثيرة جدا جدا جدا. لذلك أنتم تعلمون أن أبا بكر وعمر أعلم من علي رضي الله عنه، هذه واحدة. بل إن معاذا في باب الحلال والحرام أعلم من علي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وفي رواية يأتي يوم القيامة يقدم العلماء رطوة بحجر، يعني يتقدمهم برمية حجر. وأنتم تعلمون أن أفرض الناس زيد، إذن باب الحلال والحرام باب، والفرائض باب، والقضاء باب، وهلم جرى. إذن هذا النص أصلا مطعون فيه من قبل ماذا؟ متنه، لأنه أراد أن يقصر العلم على باب واحد حتى تدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الحديث صحيحا إذن لا قيمة لكل نص لم يذكره علي رضي الله عنه. كيف وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما قد نقل أكثر من ثلثي هذا الدين؟ هذه واحدة. حديث آخر في غاية الخطورة أن الحاكم ذكر حديثا النظر إلى علي عباده، والعجب أنه ذكر شاهدا لهذا الحديث فقال وشاهده صحيح، يعني الحديث صحيح وشاهده إيه صحيح. قال الذهبي رحمه الله بئس الشاهد والمشهود، كلاهما موضوع. النظر إلى علي عباده، والله الذي لا إله إلا هو ما قيلت في نبينا. وقد سئل عمرو بن العاص صف لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما أقدر، والله ما كنا ننظر إليه هيبة له، يعني ما كان يقفوا يحطوا كده عدوهم في الأرض لدرجة أنه مش عارف يوصفه. فلو كان النظر إلى علي عبادة لكان من باب أولى النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ولما ترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظروا إليه ودققوا النظر فيه لأنه عباد. فهذا الحديث سندا موضوعا ومتنا يعني موضوع قطعا، ولا يوجد نص في دواوين السنة المعتبرة أن هذا النص جاء بسند صحيح البتة. ثم قال الذهبي رحمه الله يوجد أكثر من 100 حديث موضوع في المستدرك. أنا أعجب لوجود مثل هذه الأحاديث في المستدرك، وأخص بالذكر عندما تعلم ما هو موضوع المستدرك هتعجب كيف تروى فيه هذه الأحاديث الموضوعة. ثم أذكر معلومة عن الحاكم رحمه الله، أن الحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح، لأنه كما سيأتي في بعض أهل العلم وصف بأنه متساهل، وبعض أهل العلم في الطرف الآخر وصف أنه متعنت متشدد، ووصف بعض أهل العلم بأنهم معتدلين. واضحة؟ فالقسم الأول وهو المتساهل يدخل فيه الحاكم والترمذي رحمهم الله. إيه معنى متساهل في التصحيح؟ أي شرطه ضعيف في التصحيح. وقد ترى فيما سبق من الأمثلة الموضوعة وقد حكم عليها بماذا؟ بالصحة. قلت إذن ما الواجب؟ والواجب في مثل هذه المصادر أن تتبع كل حديث وتحكم عليه بما يليق به بحسب الضوابط العلمية في الصنعة الحديثية. حتى لو سمي صحيح المستدرك أو صحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة، كل هذا لا يقدم ولا يؤخر في موضوعنا. هذه جزئية. موضوع المستدرك إيه؟ الحاكم رحمه الله نظر في بعض الأحاديث فوجد أن شرط البخاري موجود في هذا الحديث مثلا. طالما أن شرط البخاري موجود إذن شرط مسلم موجود، لأن البخاري قد اشترط المعاصرة واللقاء ومسلم اشترط المعاصرة فقط. إذن كل حديث عند البخاري يجب أن يكون حديثا عند من؟ عند مسلم، لأن الشرط للبخاري أعم من شرط ماذا؟ مسلم رحمه الله. فالحاكم نظر في بعض الأحاديث فوجدها على شرط البخاري ومسلم، ولم يذكرها البخاري ولم يذكرها مسلم، فبدأ يجمعها ووضعها في كتاب سماه المستدرك، أي على الشيخين. المستدرك أي على ماذا؟ على الشيخين. قلت وهل اشترط البخاري أو مسلم الاستيعاب حتى نستدرك عليهما؟ انتبه، هل البخاري اشترط الاستيعاب؟ قد أثبتنا فيما سبق لا، وقلنا أن البخاري رحمه الله ترك من الصحاح ولم يكتبها خشية التطويل والملل، بل قال أحفظ 100,000 حديث صحيحة ولم يذكر منها في صحيحه إلا 4,000، إذن ترك 96,000 حديث ولم يكتبها. قلت هنا وقفة، وهذه الوقفة في الحقيقة في غاية الخطورة. أنا أدري أن لأهل الحديث غايات نبيلة في مثل هذه الأعمال، كأنه يريد أن يعلو بالسند مثلا، كأنه يريد أن يضيف طريقا آخر، كأنه يريد أن يثبت لفظة زائدة. قلت كل هذا حسن، ولكن الخوف، كل الخوف أن تكون هذه الزيادة التي خرج الحديث من أجلها لم تكن بعينها على شرط الشيخين. على كل، الأحاديث في المستدرك جاءت على 6 مراتب، فعلا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، واضحة؟ أو أنه على شرط البخاري ولم يخرجه، أو أنه على شرط مسلم ولم يخرجه. هذه هي 3 التي تختص بالإيه؟ بالصحيحين. ولكن العجب أن هناك أحاديث لم تكن على شرط الشيخين وذكرت في المستدرك، ومنها الصحيح عند الحاكم نفسه وهذه الرتبة 4، ومنها غير الصحيح ونبه أنه غير صحيح. يبقى كيف يكون هذا في المستدرك؟ والمرتبة 6 أنه غير صحيح ولم ينبه عليه، يعني بالتفتيش فيه وجدناه أنه غير صحيح، ووجد أهل العلم أنه غير صحيح. إذن قلت هذه الأقسام 3 الأخيرة ما علاقتها بموضوع المستدرك؟ وموضوع المستدرك كما سبق هو ذكر الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها. قلت ومعنى الشرط ايه معنى شرط الشيخين؟ لما نقول هذا حديث على شرط الشيخين، اي ان رجال السند، رجال من؟ رجال البخاري ومسلم او رجال صاحب الشرط. قلت انتهي انتبه، رجال صاحب الشرط هذه واحدة من الطريق الذي يقبله، حتى اخرج المسألة التي قلتها آنفة وهي رواية سفيان ابن حسين عن الزهري، فسفيان ابن حسين من رجال الشيخين والزهري من رجال الشيخين، ولكن البخاري ومسلم لم يقبلا هذا الطريق، أي رواية سفيان ابن حسين عن الزهري. لما؟ لأن سفيان ضعيف في الزهري. معلومة؟ يوجد كتاب اسمه المختار لأبي عبد الله المحبسي رحمه الله، وجدت كلاما لابن تيمية يقول هو خير من صحيح الحاكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم، الذي هو خير من صحيح الحاكم. ننتقل إلى كتاب آخر من كتب السنة ألا وهو صحيح ابن حبان. قلت ابن حبان هو محمد ابن حبان ابن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، وغالبا ما يسقطون التميمي ويقولون أبو حاتم البستي، خلي بالك أبو حاتم البستي، وفي أبو حاتم الرازي، واضحة؟ طيب، مات سنة 354 ولكنه ولد سنة 274، إذن عن كم سنة مات الرجل؟ عن 80 سنة. اسم الكتاب، يعني اسم كتاب صحاح ابن حبان، سماه التقاسيم والأنواع، سماه التقاسيم وإيه؟ والأنواع. قلت وابن حبان متساهل في الحكم على الحديث بالصحة، فهو يصحح أحاديث بعض المجاهيل. إذن الحاكم في نفس طبقة من؟ ابن حبان، وإن كان بعضهم أشد تساهلا من الآخر، ولكن أنا أقول أن هذه المسألة يجب الاعتناء بها، وقد بينتها بالتفصيل في كتاب اسمه كشف النقاط الملاح من مقدمة ابن الصلاح، وقد بينت هذه المسألة بالتفصيل في شرحنا لمقدمة ابن الصلاح، مضافا إليها التقييد للعراق. نقلت كلاما عن ذهبي العصر ألا وهو العلامة المعلمي في التنكير رحمه الله، وبينت أن شيوخ ابن حبان ليس من المجاهيل بالنسبة له، وكذلك قوله كان متقنا، يعني كان يقول على بعض شيوخه متقنا، فهذه الكلمة تعني في الصنعة الحديثية أنه عرض مروي أن الاتقان مسألة ضبط، ويعلم الضبط بعرض المرويات على مرويات من شاركوه في هذه الرواية، فكونه قال متقنا إذن هو عن الشيخ عند ابن حبان من الثقات، ويجب اعتماد ذلك ما لم يأتي جرح مفسر. وعليه فلا يعد من قال فيه ذلك بأنه من المجاهيل. ولكن أحب أن أبين مسألة ألا وهي أن صحيح ابن حبان خير من مستدرك الحاكم، هذا بالنسبة للمادة العلمية. قال في الباعث صحيح ابن حبان وابن خزيمة خير من مستدرك الحاكم وأنظف أسانيدا ومتونا، وأنظف أسانيدا ومتونا. ومع ذلك ومع كل ما سبق من أن ابن حبان قد اشتهر بأنه متساهل، إلا أنه في باب التجريح متشدد. قلت إذن إذا جرح راو وعدل من آخرين لا يلتفت إلى جرحه إلا إذا كان مفسرا ومقبولا، لأن الجرح قد يفسر ولا يقبل أنه جرح، واضح؟ وأما في التوثيق فهو متساهل. انظر قد يجتمع في الرجل أمور غريبة جدا قد تصل إلى حد التناقض. فمثلا من التوثيق العجيب لابن حبان أن الجهالة العينية متى انتفت ولم يجرح كان مقبولا عند الرجل. الجهالة العينية يعني إيه؟ يعني اسم الراوي مذكور ولكن لم يجرح. العجب أن الجهالة هذه عنده ترفع إذا روى عنه ثقة، واضحة؟ ومعنى أنها ترفع أن يصبح الرجل في حكم المقبول خلافا للجمهور. انتبه، الجهالة عندهم لا ترفع إلا برواية من؟ ثقتين، هذه واحدة. وفي نفس الوقت مع ارتفاع الجهالة لا تثبت له تعديلا. إذن على هذا الكلام فكلام الجمهور يخالف كلام ابن حبان في الجهالة العينية من طريقين: أن الجهالة العينية ترفع عند ابن حبان برواية ثقة عنه، وترفع عند الجمهور برواية ثقتين. أن الرواية عند المجهول العين عند ابن حبان يصبح معدلا برواية الثقة، وعند الجمهور لا تثبت له عدالة. أذكر مثالا على ذلك. ذكر ابن حبان رحمه الله في الثقات ترجمة أيوب، انظر، قال روى عنه مهدي ابن ميمون، لا أدري من هو ولا ابن من هو. وخلي بالك ذكر ابن حبان فين؟ في الثقات. إذا هذا الرجل محكوم عليه بأنه إيه؟ ثقة. لا هو عارف هو مين ولا يعرف أبو مين، واضحة؟ وهنا في مثل عربي يقول هيان ابن بيان. يعني ايه هيان ابن بيان؟ يعني تقال على من لا يعرف له اب ولا يعرف اسمه اصلا، لا هو معروف ولا هو، فيقولون هيان ابن ايه؟ بيان. قلت وكذلك يوثق رحمه الله من لا جرح فيه ولا تعديل. وانتم تعلمون ان الجرح والتعديل يختصان بماذا؟ بأمور معينة وأخص بالذكر منها الضبط، ولكن اشترط شروطا منها ما لم يأتي بحديث منكر وكان محصورا بين ثقتين. انظروا، يعني المجهول هذا الذي لا جرح فيه ولا تعديل شيخه ثقة وتلميذه ثقة، فجعل الحصر بين ثقتين توثيقا له، كأنه يقول رواية الثقة عن معين توثيقا له، ولكن هو أشد في هذا الشرط بأن جعل أن يكون الشيخ أيضا ثقة. وقطعا هذا لا صح. لما؟ لأن العدالة ليست هي الشرط الوحيد فين؟ في الراوي، بل الراوي يحتاج إلى الضبط. لأنك لو فتحت كتب التراجم ستجد أن الراوي مثلا يقولون فيه ثقة، فلفظ ثقة دي مجموع العدالة زائد الضبط، مجموع العدالة مضاف إليها إيه؟ الضبط. نعم. قلت وكذلك أبو الحسن علي ابن عمر الدرقطني مذهبه قبول مجهول الحال. خلي بالك، قلنا فوق مجهول العين وتحت مجهول إيه؟ الحال. القسم أو القدر المشترك بينهما أن اسم الرجلين في الحالتين معلوم مذكور. يعني قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: وعبارة الدارقطني من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. مرة ثانية: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، فهو متساهل من هذا الباب. إذن أيضا الدارقطني متساهل في باب رفع الجهالة الحالية أو العينية. واضحة؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.